الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري فبإسنادنا المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان تقدم في لقائنا الماضي ذكر ما أورده المصنف رحمه الله من الآيات التي فيها بيان أمور الإيمان أي الأمور التي من الإيمان أو الأمور التي هي إيمان مما أطلق الله عز وجل عليها أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنها إيمان ثم روى بإسناده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا اللفظ عند مسلم لكن لفظه عند البخاري الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان وتقدم الكلام على هذا الحديث والترجمة لهذا الباب وهي بيان شعب الإيمان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا في هذا الحديث وأنها بضع وستون شعبة وقسم العلماء هذه الشعب إلى أقسام منها ما يرجع إلى اعتقاد القلب ومنها ما يرجع إلى أقوال اللسان ومنها ما يرجع إلى أعمال البدن فاجتهد كل إمام من الأئمة لحصر هذه الشعب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأنها بضع وستون شعبة وتقدم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الشعب وبحث العلماء على تسمية هذه الشعب التي هي متعلقة بأعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح وتقدم قبل ذلك ذكر ما يتعلق بأعمال القلب من المعتقدات والنيات وأنها تشتمل على 24 خصلة وكذلك أعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال يبقى معنا من كلام الحافظ رحمه الله تعالى أعمال البدن التي هي مكملة ومتممة لهذا العدد الذي هو بضع وستون شعبة مما حصرها أو كاد أن يحصرها أو سماها رحمه الله تعالى جامعا هذه الخصال وهذه الشعب وهذه الأعمال حتى وصلت إلى 69 خصلة كما تقدم 24 خصلة من أعمال القلب وسبع خصال أعمال اللسان وأعمال البدن يقول وتشتمل على 38 خصلة 38 عمل من أعمال البدن تكمل هذا العدد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول منها ما يختص بالأعيان أي أعمال بالبدن لا تعلق لها بأطراف أخرى إنما هي قائمة بعين العبد الذي يؤديها ويقوم بها ببدنه فهي 15 خصلة منها التطهير حسا وحكما تطهير البدن والثياب والمكان والتطهير الحكمي أن يكون في حكم الطاهر أو الطهارة الحكمية، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، التطهير بترك النجاسات أن يباشرها ببدنه أو ثيابه، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود الذي هو الكرم، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، الفرض منهما والنفل، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر أن يقومها طلبا لها، والفرار بالدين يعني من الفتن، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع أو بالأتباع، من يتبعه أو يتبعه، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، يعني إن كان عبدا يطيع السيد، وإن كان سيدا يرفق بالعبد، ومنها ما يتعلق بالعامة، أعمال تخصه وأعمال من الذين يتبعونه أو يتبعونه أو يلزمهم أو تلزمهم القيام على أمورهم ونفقتهم، ومنها ما يتعلق بالعامة سوى الأهلين، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، الإصلاح بين الناس بين المتخاصمين، ومن هذا الإصلاح إن طائفتان اقتتلتا إحداهما على الحق والأخرى باغية، قتال البغاة يدخل في ذلك وهو الإصلاح بين الناس، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة أي على الحدود والثغور، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس أي من المغنم، والقرض الحسن مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه جملتها 69 خصلة، يقول: ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، يعني يمكن أن تفرد بعض الخصال المتقدمة فيصل مجموعها إلى 79 خصلة. وهذا البحث وهذا الاجتهاد في حصر هذه الشعب لا يكون من العلماء من هوًا، وإلا بتتبع، وإلا كان ذلك بتتبع الأدلة من القرآن أو من السنة النبوية التي فيها الأمر أو النهي عما يضادها، والمدح لفعل فاعلها ومرتكب هذا الأمر. فمن مجموع الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية استخلص العلماء هذه الشعب، وما عدوها إلا ليجتهد المسلمون في تحصيلها، حتى يكون المؤمن محققا هذا الإيمان وجامعا لشعبه. الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 60 شعبة، أعلاها كما تقدم في رواية مسلم لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وبين الشعبتين العليا من الشعب والدنيا من الشعب شعب متباينة، منها ما يلتحق بالعليا في التأكيد والوجوب، ومنها ما يلتحق بالدنيا في الاستحباب أو عدم الإيجاب، فالمسلم يسعى لتحصيل هذه الشعب حتى يكون من المؤمنين حقا الكمل والمؤمن الكامل الذي جمع هذه الشعب. والمؤمن إذا انتقص شعبة من هذه الشعب أو ترك شعبة من هذه الشعب أو عملا من أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح ينقص إيمانه بقدر ما ترك أو ما انتقص من هذه الشعب. وهذا كما ذكرنا في بداية الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو كما قدم الإمام البخاري قول وفعل، أو المأثور عن كثير من السلف قول وعمل. الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. فإذا حقق المرء هذه الشعب كان مؤمنا كاملا. وهذا يدل على أن الإيمان وأهل الإيمان يتفاضلون، فالإيمان شعب، فمن جاء بهذه الشعب فقد اكتمل إيمانه، ومن ترك بعضا من هذه الشعب ترك بعضا من الإيمان وانتقص من إيمانه بقدر ما ترك من الشعب. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة من قولهم كما قال الإمام في بداية الكتاب، وهو قول وفعل يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، ولذلك أهله يتفاضلون فيه، أهل الإيمان يتفاوتون، فمنهم المؤمن الفاضل الذي هو في الدرجة العالية، ومنهم المفضول الذي هو في الدرجة الدون. فكلما استكثر المرء من هذه الشعب، شعب الإيمان القلبية واللسانية والبدنية، كلما ارتفع إيمانه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وفعل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه ليس على درجة سواء، بل يتفاضلون فيه على حسب ما حققوا من هذه الشعب. وهذا التحصيل وهذا التحقيق لهذه الشعب، شعب الإيمان القلبي، شعب الإيمان اللساني، شعب الإيمان بالجوارح، هذه يتفاضل الناس فيها كما تقدم. ثم بدأ الإمام رحمه الله لما ذكر المعتقد الإجمالي لأهل السنة في الإيمان، أو قول أهل السنة في الإيمان، وذكر وأشار إلى أمور الإيمان على سبيل الإجمال، بدأ يفصل لتقرير هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، والرد على الطوائف المخالفة في تعريف الإيمان وفي أقوالهم عن الإيمان. فيقرر ما تقدم ذكره له من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويرد على من يقول خلاف ذلك، ممن يقول الإيمان كما تقدم الإيمان مجرد اعتقاد القلب، يرد عليهم في هذه الأبواب. الإيمان اعتقاد القلب وإقرار اللسان، يرد عليهم في أبواب. الإيمان اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، وأن عمل الجوارح أصل من أصول الإيمان، فمن ترك عملا من أعمال الجوارح كان كافرا خارجا من الملة، يرد على هؤلاء أيضا من الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الإيمان عمن ترك أمرا واجبا من واجبات الشرع، أو ارتكب محرما أو كبيرة من كبائر الذنوب. فبدأ يفصل هذا الإجمال في هذه الأبواب التي يفردها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: باب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، الألف واللام للكمال، المسلم الكامل الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس معنى ذلك أن يكون تاركا للصلاة ويسلم المسلمون من لسان ويده، أن يكون مفطرا في رمضان ويسلم المسلمون من لسان ويده، لا. بداهة من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أدائه الواجبات الأخرى، هذه أمور لابد أن يكون العاقل معتقدا لها. فمن ترك الصلاة وهو حسن الخلق، لسانه حسن المقال والمنطق مع الناس، لا يؤذيهم بلسانه ولا يضربهم ولا يسرق أموالهم، لا يعد ذلك
أكمل المسلمين إسلاما ولا أكمل المؤمنين إيمانا. المسلم الكامل الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وازداد إلى ذلك حسن الخلق حتى يسلم المسلمون من لسانه، فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا ينم فيما بينهم ولا ينتقصهم ولا يحتقرهم ولا من غير ذلك من ألفاظ اللسان التي تؤذي الآخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو أن أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على الأمر الأول من أقوال أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في الإيمان، من أن الإيمان يزيد وينقص وأهله فيه يتفاضلون وليس على درجة واحدة، فمنهم المسلم الكامل ومنهم دون ذلك. المسلم الكامل في إسلامه، والمسلم والمؤمن والإسلام والإيمان عند الإمام البخاري كما سيأتي هو بمعنى واحد، فعنده الإسلام هو الإيمان هو الدين. ولذلك ينوع في تراجمه، مرة يقول المسلم الإسلام الإيمان من الدين، كل هذا التنويع يدل على أنه يقول بأن الإسلام هو الإيمان هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام كما تقدم في البداية إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا دل على أن الإيمان مما هو من أعمال القلوب الخفية التي لا تظهر، والإسلام الأعمال الظاهرة التي تظهر كما سيأتي في حديث جبريل مفرقا بين الإيمان والإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن عبد الله بن أبي السفر سعيد بن يحمد وإسماعيل يعني ابن أبي خالد عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو الإمام الكوفي عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي المتقدم قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد المعلق ذكره ليبين سماع عامر الشعبي من عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال عبد الأعلى وهو ابن حماد عن داود عن عامر عن عبد الله عن عامر الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الإسنادان فيهما عبد الله مبهم، لكن يبينه الإسناد الأول الذي صدر به الحديث الإمام رحمه الله تعالى، وأنه عبد الله بن عمرو بن العاص. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل، المسلم الكامل أو علامة المسلم الكامل أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا إشارة إلى الحث على التخلق بالأخلاق الكريمة، فلا يعترض أو فلا يتعرض المسلم لأخيه بأذى بلسانه أو بيده، حث على هذا لتحقيق الكمال. المسلم الكامل كما يقال محمد الرجل أو فلان الرجل، أي هو الرجل الكامل الذي اتصف بصفات الرجولة. فالمسلم الكامل الذي اتصف بصفات الإسلام الحميدة وتخلق بأخلاق الإسلام الحميدة حتى بلغ درجة الكمال في الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا سلم المسلمون من لسانه ويده دل ذلك على أن لسانه لا ينطلق إلا بما يحبه الله عز وجل ويحبه الآخرون، على أن يده وجوارحه منطلقة عملا أعمالا مما يحبها الله عز وجل ويحبها الآخرون الذين يعاملهم بهذا الخلق. حث وحض للمسلمين على بلوغ درجة الكمال بحسن الخلق، بألا يأتي أحدا من المسلمين مني من لساني بلساني وبقلبي وبجوارحي ما يؤذيه ما يضره ما يظهره منتقصا في نظري. فاحتقار المسلمين واستصغار المسلمين وسب المسلمين ولعن المسلمين واغتياب المسلمين، هذا يدل على ضعف إيمان القلب ويدل على قلة إيمان المرء. والاعتداء على المسلمين باليد ضربا ولطما وقتلا واغتصابا لأموالهم وغير ذلك من أعمال اليد وأعمال اليد أو الأعمال لا تكون منحصرة في اليد، وإنما ذكرت أعني الجارحتين اللسان واليد لأنهما أعظم الجوارح إيصالا للنفع أو الضر للآخرين. فباللسان أمدحه وأثني عليه وأكرمه وأرفعه وأذكره بالله وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. فأكثر علاقات المرء مع الآخرين بلسانه وبيده كما تقدم، وإلا لو أصابه برجله أو أصابه برأسه أو أصابه اعتدى عليه بأي جارحة من الجوارح لكان ذلك داخلا في المذموم، ومما يدل على نقصان إسلام المرء. المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم الناقص الإسلام الضعيف الإيمان الذي لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، الذين أصابهم منه سب ولعن وضرب وغيبة ونميمة وقطح وسخرية واستهزاء، الذي أصاب المسلمين بيده بما يؤذيهم ويضرهم، هذا الذي يفعل ذلك ليس هو المسلم الذي يقال له المسلم، المسلم الكامل، المسلم العالي الإسلام، المسلم العالي الإيمان الذي في الدرجات العالية. فالمسلم الكامل الإسلام هو الذي أتى الفرائض وأتى الواجبات وترك المحرمات وأضاف إلى ذلك حسن الخلق وحسن المعاملة مع الآخرين بلسانه ويده، فذلك المسلم الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك، ولنا لقاء بعد قليل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيه دلالة على معتقد أهل السنة كما تقدم من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فاللسان واليد هما الجارحتان كما قلنا، اللتان يأتي المرء بهما أمورا كثيرة، وفي ذلك دلالة أيضا على المعتقد الآخر والقول الآخر من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان فيه يتفاضلون. فمن كان قد سلم منه المسلمون من لسانه ويده كان أعلى إيمانا ممن لم يسلم منه. فمن لم يغتب المسلمين ولم يسب ولم يلعن ولم يكذب عليهم ولم ينم ولم يأخذ الأموال ولم يضرب ولم يقتل أعظم إيمانا ممن كذب، وهذا أعظم إيمانا ممن كذب واغتاب، وهذا أعلى إيمانا ممن كذب واغتاب وضرب، وهكذا. فهذا دلالة يدل على هذا المعتقد كما ذكرنا من أن الإيمان قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر مفاعل، والمفاعلة بين اثنين،
والظاهر أنه كالمسافر وهو الفرد، فالمهاجر هو الهاجر الذي هاجر ما نهى الله عنه، وليس ذلك دليلا على أن هجرة الأوطان والانتقال من البلدان إلى البلدان ليس هجرة، بل تأكيد على نوع هام من نوعي الهجرة. فالهجرة هجرتان: هجرة الإثم والعدوان، وهجرة الأهل والأوطان. فهجرة الإثم والعدوان هي المرادة من هذا اللفظ في هذا الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر الهاجر التارك لما نهى الله عز وجل عنه من الشرك والكبائر والعصيان الصغائر، كل ما نهى الله عز وجل من الإثم والعدوان من تركها كان مهاجرا، وكان معدودا في عداد المهاجرين. وقد قال بعض العلماء: لعل هذا الحديث تطيب لخاطر من فاتته الهجرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار، أي لعظيم فضل هذا العمل وهو الهجرة ولعظيم شرف المهاجرين لكان امرأ من الأنصار، فاختار أن يكون مهاجرا صلى الله عليه وسلم. فلما فات هذا الشرف وهذا الفضل كثيرا من الصحابة طيب خاطرهم وغيرهم من المسلمين الذين لم يدركوا هذا الشرف وهذا الفضل وهو الهجرة من مكة إلى المدينة، حيث انقطعت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لكن هذا الكلام يتنزل على هذه الحالة إذا لم يكن هناك حديث آخر وهو دال على بقاء الهجرة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هجرة من بلاد الفسوق والعصيان إلى بلاد الطاعة والإيمان، هجرة من بلاد البدع المنتشرة التي أشربتها قلوب أهل هذا البلد إلى بلد أخرى ليست فيها تلك البدع، الهجرة من البلاد الأكثر معاصي إلى البلاد الأقل معاصي، الهجرة من البلاد التي كثر فيها أهل الشر إلى البلاد التي قل فيها أهل الشر، هذه الهجرة باقية. لكن هجرة الأوطان، هجرة الأبدان، هجرة البلدان المراد منها تحقيق الهجرة الأولى، وهي هجرة الإثم والعدوان، هي هجرة الفواحش والمنكرات، هي هجرة الشرك والمشركين، هي هجرة البدع والمبتدعين، هذا هو المراد. ولذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والمهاجر، المهاجر الحق، المهاجر الذي حقق الهجرة. فغاية الهجرة كما ذكرنا لمن ترك بلدا إلى آخر، لمن ترك وطنا إلى آخر، لمن ترك قوما إلى آخرين، غاية ذلك العمل أن يحقق البعد عن الفسوق والعصيان، وأن يحقق كمال الطاعة والإيمان حينما يهجر الإثم والعدوان، حينما يهجر أهل الكفر والفسوق والعصيان إلى أهل الطاعة والإيمان، إلى بلاد يستطيع فيها أن يحقق معاني الإيمان وطاعات الله عز وجل وشعب الإيمان التي تقدمت الإشارة إليها. هذا أيضا يدل على معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، فالهجرة انتقال وعمل، عمل بدني وعمل قلبي، الهجرة عمل قلبي وعمل بدني، انتقال من مكان إلى مكان، انتقال بالقلب من حب المعاصي، من حب الشهوات إلى حب الطاعات، إلى حب الله ورسوله، إلى حب المؤمنين. وهذا الحب وهذا الانتقال وهذا الهجر للفواحش والإثم والعدوان يتفاوت الناس فيه. فمن هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد فحقق التوحيد أعظم إيمانا ممن بقي في بلاد الشرك وإن كان محققا للتوحيد، الذي انتقل من بلاد الفسوق والعصيان إلى بلاد الطاعة والإيمان، هذا أعظم إيمانا من من بقي في تلك الأرض وإن لم يرتكب المعاصي. فوجوده وإقامته ومشاهدته وسكوته عن هذه المنكرات أقل إيمانا ممن هاجر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأقل درجات إنكار المنكرات إن لم أستطع تغييرها باليد فباللسان فبالقلب، وعلامة إنكار القلب مزايلة المكان والانتقال من المكان والهجرة من هذا المكان إلى مكان آخر لا أجد فيه معصية ولا أجد فيه بدعة أسكت عنها ولا أنهى عنها ولا أحذر منها، أجد متكاسلين متقاعسين عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليهم إلى بلاد أجد فيها الطائعين، أجد فيها المؤمنين، أجد فيها المصلين، أجد فيها الذاكرين. كل ذلك يحقق في قلب المرء مع جوارحه كمال الإيمان. ولذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فسأله عن التوبة وقد قتل 99 نفسا فقال ليست لك توبة، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله عن التوبة، قال له ومن يحول بين المرء وبين التوبة، ولكن شرط تحقيق التوبة واكتمال التوبة والرجوع إلى الله عز وجل رجوعا حسنا، قال له ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء إلى أرض كذا، هاجر من أرض السوء إلى أرض أخرى فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الهجرة هجرة الأوطان بما فيها من الإثم والعدوان إلى وطن آخر فيه الطاعة والإيمان، من بلاد فيها الفساق والعصاة إلى بلاد فيها الطائعون. الانتقال نفسه عبادة، الذي يعين على تحقيق الإيمان في القلب بعد أن كان هنا ناقص الإيمان ازداد إيمانا في تلك البقعة، هنا كانوا يعوقون ويحولون بينه وبين تحقيق الطاعات أو بعض الطاعات، أما هنا يعينون، يأمرون، يأخذون بيده، يمدحونه على الطاعة ويذمونه على المعصية. فهذا العمل عمل بالبدن وعمل بالقلب، وهو المراد كما تقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، المهاجر الحق، المهاجر الذي استكمل معاني الهجرة، هو الذي هجر ما نهى الله عنه. كما ذكرنا المراد من الهجرة تحقيق عبادة الله عز وجل، فالذي هجر المعاصي وهجر البدع وهجر الفسوق وهجر التكاسل عن آداء الطاعات إلى فعلها، إلى ترك البدع والتمسك بالسنن، إلى ترك المعاصي، إلى ترك سوء الأخلاق إلى الأخلاق الحسنة، هذا المهاجر. فإذا حقق ذلك في أرضه فهو المهاجر بالمعنى، هو المهاجر بالمعنى. وإلا لو حقق الأمرين، هجرة البلدان التي فيها الفسوق والعصيان وهجرة الفسوق والعصيان، فقد اكتملت هجرته. فالمهاجر الحق الكامل في هجرته المكمل لهجرته هو الذي هجر ما نهى الله عز وجل كما ذكرنا مما حرمه الله مطلقا من الشرك والبدع والكبائر والصغائر وسوء الأخلاق وما إلى ذلك من كل ما نهى الله عز وجل عنه. فمن هجر ذلك فهذا هو المهاجر. وفي هذا الحديث والترجمة كما ذكرنا مرارا إشارة إلى أن الإيمان وهو الإسلام قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وأهله يتفاضلون فيه، فمن حقق ذلك كان أعلى إيمانا وأرفع إيمانا ممن لم يحقق ذلك، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل؟ وهذه الترجمة كما ذكرنا سؤال، وهذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عن هذه المسألة كما في الحديث. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. سعيد بن يحيى ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن العاص الأموي القرشي. قال: حدثنا أبي، أبوه يحيى بن سعيد، وفي طبقته يحيى بن سعيد آخر وهو القطان، لكن القطان يروي عنه غير سعيد بن يحيى، ويحيى بن سعيد الأموي القرشي يروي عنه ابنه سعيد. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بردة بن أبي، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هذا اسمه بريد، وجده أبو بردة الذي روى عنه هنا اسمه كنيته هذا الظاهر. فقال: عن أبي بردة الجد عن أبي موسى، فأبو بردة عن جده وجده عن أبيه أبي موسى، وهذا إسناد كوفي أي عند أهل الكوفة، عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون، أي المسلم، أي الإسلام أفضل؟ أي أهل الإسلام أفضل؟ وأي شعب الإسلام أفضل؟ أو أي شعب الإيمان أفضل؟ أي خصال الإسلام والإيمان أفضل؟ فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل الناس فيه، وأنهم يتفاوتون فيه، وهناك فاضل وأفضل منه، فاضل ومفضول. فهذا يدل كما تقدم من أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بتحقق هذه الخصال وينقص بتركها. أي الإسلام أفضل؟ أي ذوي الإسلام أفضل؟ أي خصال الإسلام أفضل؟ أي شعب الإسلام أفضل؟ وهذا كما تقدم لا يعني أن ذلك تفضيل لهذه الخصلة على الإطلاق. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكما يقول بعض العلماء إذا سلم المسلمون من لسانه ويده أي كان لسانه لا ينطق إلا بالحق، ويده لا تعمل إلا بالحق، فمن قبل ذلك يكون لسانه ناطقا بأعظم الحق وهو شهادة الحق أن لا إله إلا الله، أن يكون لسانه منطلقا بالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، كل ذلك يكون مقدما على أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم المسلمون من لسانه ويده كانت يده في طاعة الله عز وجل تعمل فيما يرضي الله عز وجل بالكتابة والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله عز وجل ومدهما دعاء لله عز وجل ورفعهما في الصلاة والنفقة بها وإعطاء الآخرين الزكاة الواجبة والصدقات المندوبة التي ندب إليها الشرع، كل ذلك يكون مقدما على أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. إذا قيل على العموم فأي المسلمون أفضل أو أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقبل ذلك كان لسانه سليما، كان لسانه مسلما على الله عز وجل، كان لسانه ذاكرا الله عز وجل، كانت يده عاملة بطاعة الله عز وجل. فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده دل ذلك على أنه بلسانه ذاكرا موحدا مستغفرا، بيده عاملا فيما يرضي الله عز وجل. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد تقدم في الحديث السابق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا كما قلنا يدل على الكمال للإسلام، وهذه اللفظة في هذا الحديث يدل على التفضيل بين المسلمين والمفاضلة بين المسلمين، وأن أفضل المسلمين الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهل المسلمون هم المرادون خصيصا بهذا الحديث أن يسلم المسلمون من لسانه ويده والمشركون لا يسلمون؟ نعم، المشركون لا يسلمون إذا لم يكونوا معاهدين أو معاهدين أو مستأمنين أو مجاورين، أو لم يكن بيننا وبينهم صلح وعهد، فإن لم يكونوا كذلك فلا يسلمون، لأننا مأمورون كما أمر رب العزة جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كما أمر الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمر الله عز وجل بقتال المشركين وجهادهم. فلا يسلمون منا إذا كانوا محاربين معاندين، أما إذا كانوا معاهدين أو معاهدين أو مجاورين يدفعون الجزية أو مستأمنين دخلوا بأمن وعهد وصلح فيسلمون، يدخلون في هذا أيضا، لأن سلامتهم اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك أيضا. من سلم المسلمون من لسانه ويده أطلق لفظ المسلمون، ويدخل فيه غيرهم ممن يحرم علينا أو تحرم علينا دماؤهم وأعراضهم وأموالهم من غير المسلمين ممن ذكرنا من أهل الكتاب أو المشركين المعاهدين أو المعاهدين أو الذين بيننا وبينهم صلح أو المستأمنين أو ما إلى ذلك. فهؤلاء يدخلون أيضا في أن يسلموا من المسلم من لسانه ويده، وهذا كما قلنا تحقيق هذه السلامة، تحقيق سلامة الآخرين منا من ألسنتنا وأيدينا يتفاضل الناس فيه ويتفاوتون فيه، فليس كل أحد يحقق هذه السلامة على أكمل الوجوه، وليس كل أحد يحقق سلامة الآخرين من يده على أكمل الوجوه، فذلك دليل على أن المسلمين يتفاضلون في الإسلام والمؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان مراتب، وأن الإيمان ذو شعب، وأن الإيمان أعمال القلب واللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلب وأقوال القلب مع أقوال اللسان، فهذه داخلة في هذه العقيدة، العقيدة الجامعة، العقيدة الصافية التي عليها أهل السنة، من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فالذي يسب عصى الله عز وجل وأطاع الشيطان، الذي يكذب عصى الله عز وجل وأطاع الشيطان، الذي يغتاب عصى الله عز وجل وأطاع الشيطان، الذي يضرب الآخرين ويعتدي عليهم ويسرق أموالهم عصى الله عز وجل واتبع الشيطان، والذي فعل ذلك أي ترك هذه المنهيات، ترك الكذب، ترك الغيبة، ترك السب واللعن، ترك الغناء، ترك النميمة، ترك ضرب الآخرين، ترك امتثالا لأمر الله، هذا أطاع الله عز وجل وعصى الشيطان، فحقق الإيمان بلسانه وحقق الإيمان بيده، وأعمال اللسان وأعمال الجوارح تتبع أعمال القلب كما تقدم مرارا، مما يدل على أن هذه أركان الإيمان، لكل عمل يعمله المرء يعتقد شرعيته بقلبه ويقر به بلسانه ويعمل به بجوارحه ليحقق هذه العقيدة الصحيحة، من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال.